بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر المزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. المزمور 118 19 القطعة 21. الرؤساء اضطهدوني بلا سبب، من أقوالك جزع قلبي، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، أبغضت الظلم ورزلته. أما ناموسك فأحببته، سبع مرات في النهار سبحته على أحكام عدلك. فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك، وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب ووصاياك حفظتها. حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا، حفظت وصاياك وشهاداتك، وكل طرقي أمامك يا رب، المجد لك يا محب البشر. المرة اللي فاتت كان حديثنا عن القطعة 20، بعيد هو الخلاص عن الخطاة، واللي قبلها قريب أنت يا رب. وقلنا إن الله يشتاق أن يكون قريب من كل نفس، وأنه جاي من أجل الخطاة، ولكن المشكلة في الخطاة الذين يرفضون الالتقاء مع الله. الالتقاء مع الله مش إلزامي، لكن كل واحد يستطيع أن يقبل الله أو يرفضه. ويقول في الكتاب المقدس لما ألزموه دخل للملكوت. الجزء اللي بعده، كل ما ربنا بيبقى قريب إلي، كل ما أيضا الأشرار البعاد عن ربنا يبتعدوا عنه. معلمنا بولس الرسول اشتهى أن يسالم جميع الناس، وقال بكل صراحة إن أمكن فسالموا جميع الناس. لكن المشكلة أنا مشتاق أن أسالم الجميع، لكن في ناس لا يقبلوني مش لأجلي، ولكن لأجل المسيح اللي فيه. عشان كده يقول الرؤساء اضطهدوني بلا سبب، مفيش علة جوانيا بتمنع وجود سلام بيني وبين الآخرين، لكن المشكلة أنهم لا يقبلوا المسيح الذي في داخلي. لا، درسنا سفر أعمال الرسل بكونه صورة حية للكنيسة الأولى، نلاقي المشكلة كلها مشكلة اسم، والاتهام الموجه ضد المسيحيين هو اتهام ضد الاسم، اسم يسوع. وكان الحديث بكل وضوح انكم بتجلبوا هذا الاسم علينا، مش عايزين. ثم الكنيسة بتحمل اسم المسيح لا يطيق عدو الخير، وطول ما انت بترتبط بالمسيح لا يطيق عدو الخير. فأعماقك تشتاق أن لا يكون ليك عدو مطلقا، حتى المقاومين ليك تحبهم. العين المقدسة لربنا تسالم الجميع وتفرح بالكل، وتشتهي أن تخدم المؤمن وغير المؤمن، لأنها تحمل صورة ربنا الحلو اللي فاتح أو يفتح، يبسط يديه فيملأ كل حي من رضاه. إحساساتي الداخلية إن الإنسان المسيحي يحمل صورة مسيحه، باسط يديه لكي يشبع كل نفس، ليس من ذاته ولكن من المسيح الذي فيه. ومع هذا يجد مقاومة أحيانا حتى من أسرته، بل وأحيانا حتى من داخل الكنيسة. الرؤساء اضطهدوني بلا سبب. طب موقفك ايه داود؟ الموقف بسيط، أنا ما أشغلش نفسي بالمقاومة، أنا أشغل نفسي بالعمل الإيجابي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثير. العالم فيه ضيق وفيه تعب وفيه مرارة، وكثير من الأنبياء ومن رجال العهد القديم كانوا بيصرخوا ربنا يقولوا لماذا تنجح يا رب طريق الأشرار؟ قالها أرميا النبي، وقالها أيضا داود النبي، وقال كثيرون ولو بنفس الألفاظ، لماذا تنجح يا رب طريق الأشرار؟ الإنسان الحي إنسان لا يشغل نفسه بشر الأشرار، سيبهم يقاوموا زي ما هم عايزين، لكن خليني أعمل العمل الإيجابي. في حكمة مشهورة بدلا من أن تلعن الظلام أضيء شمع، بدل ما تقول أنا إنسان مظلوم وإنسان مضطهد وأنا تحت ضيقة، تعبان في بيتي، تعبان في الكنيسة، تعبان في المجتمع، تعبان في عملي، تعبان من اللي حواليا، قولوا لي أشغل نفسي بهذه الأمور. أنا إنسان كل ثانية من عمري لها ثمن، أبديتي أغلى من العالم كله، والمجد الذي أعد لي في السماء أغلى من كل شيء. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مسكين الإنسان اللي بنسميه خطأ نقول فلان ده حساس، هي تلبيسة يعني أو تغطية للموقف، مفيش حاجة اسمها حساس. إما إنسان منفتح على السماء فرحان بالسماء، وإما إنسان منغلق على السماء فبيتعب لأي شيء. إذا كنت أنا حتى ككاهن بتعب، ما ألومش الظروف ولا الأوضاع، لكن أقول لو كان قلبي مفتوح على السماء كنت أقول أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، بدل ما أنشغل بمضطهدي ومضايقي وظروف المحيطة بي. في تعليق جميل كتب القديس ديدينوس الضرير مدير مدرسة الإسكندرية المسيحية على كلمة كله مشتهيات في سفر النشيد، على التعليق جميل قال كلنا بنحتاج ناكل وكلنا بنحتاج نشرب وكلنا بنحتاج ننام إلى آخر. لو إنسان جعان يأكل أي شيء. أذكر واحد كان في السجن في أمريكا، ورغم أنهم طبعا في السجون بيعيشون في طرف شديد جدا، في منهم يروح يسلم نفسه للجيل يقول لك أنا بدل ما قعد في البيت مش لاقي أعيش أعيش في الجيل، يعني السجن صغير موجود في المدينة، نقول لي نلاقي تلفزيون وقاعدة حلوة أوضة مخصوص ونظيفة، تفرق إيه يعني عن هوتيل بر. لكن هذا الشخص لما بيبقى واحد كريمينال في الأول بيتابوه، فبيحكي لي عن التعب اللي عاشه وإزاي تساب مرة جعان وفي الآخر أكل أي حاجة، وهو كان إنسان مترف. وفي بعض المعتقلات كنت واحد حكى لي عن أحد يعني كان متفصل الدرجة إنهم يسيبوا الناس جعانة ويرمي بصرة ويتخانقوا على البصرة، بصرة أي واحد خمسة ستة يتخانقوا عليه. الجوع صعب، محدش يعرف قيمة الطعام إلا الجعان، لكن الإنسان الشبعان يدوس على العسل. تخيل معايا إنسان عرف قيمة الأكل فأكل رغيف عيش، وبعد ما أكله قالوا له لا ده في قطعة لحمة كويسة كبيرة، فقال ده بعد الجوع أكل حتة اللحمة. وبعدين بدوا يجيبوا لي شوية أصناف أكل شهية، وبعدين شوية فواكه، وفي الآخر كيك. زي ما بيقول القديس ديديموس، إن كان الطعام مهم لكن ما أقدرش أقول الطعام كله مشتهيات، لأن الحاجة اللي بشتهيها ممكن تعمل لي مرض، ولو أكلت فوق الحدود هتعب، هتعب جسديا وممكن حتى نفسيا. لو واحد في جوع قاعد ياكل 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 ونسي نفسه ممكن يتعب من كل ناحية. ونفس الحكاية لو إنسان عطشان وقاعد يشرب أي أنواع من السوفت درينكس، شوية كوكولا على شوية بيبس على أي نوع سيفن أب وغيره، وبعدين تبص تلاقي معدته تعبته وبدأ يتعب، لأن في حدود فوق الحدود دي يتعب. بيقول القديس ديديموس لكل شيء حدود ما عدا المسيح، كله مشتهيات، كل ما تغرف منه كل ما تشتهيه، وكل ما تاكله كل ما تحبه، وكل ما تشرب من ينبوعه تفرح وتتهلل، وليس لهذا الحب حدود. قعدت لما قريت التعبير الصغير اللي كتبه القديس ديديموس وقال ان الاكل ليه حدود والشرب ليه حدود، اما المسيح فليس له حدود لانه كله مشتهيات. قعدت افكر جديا حتى في علاقاتنا الاسريه، علاقة الأب بالابن أو الابنة بالأم أو الزوج بالزوجة إلى آخره، إذا تعدد الحدود، إذا يعني حصل تعدي للحدود يتحول الحب إلى مرارة، ويبقى يسموه الحب الخانق. ولد بيحب أو أب بيحب ابنه جدا، وابنه ده كل شيء بالنسبة لي، وبدأ الحب بي يسيطر لدرجة لو اتأخر 5 دقايق ينهار نفسي. الساعة بقت 9:09:05:09:06 وبدأ يحسبها بالدقيق، وأحيانا يوصل بالثانية. وبعدين يدخل ولد يلاقي أبوه في حالة انهيار، ينبسط يتعب جدا، لك حب ايه ده؟ حب ايه اللي بيقتل شخصيتي وبيقتل حياتي وبيقتل حريتي وبيفقدني سلامي الداخلي؟ ويحاول يلطف بابا مرة واثنين وثلاثة، لكن ممكن يجي في يوم خلاص ما اقدرش احتمل اكتر من كده. حتى الحب العائلي له حدود. وفي عبارة في ابن سيراخ، يمكن قريتها بالانجليزي اكثر منها بالعربي، يقول ان للحب ليه اوردر، يعني ليه نظام لا يمكن الواحد يتعداه. فيعلق القديس اوغسطينوس يقول ان كل انسان في حبنا ليه او حبه لينا في نظام، بحب ابني بطريقة تختلف عن محبتي لوالدي، وبحب والدي بطريقة تختلف عن محبة أب الاعتراف، وبحب أب اعترافي بطريقة تختلف عن زميلي في العمل، وبحب زميلي في العمل بطريقة تختلف عن صديقي الشخصي. بحب الكل ولكن في نظام. علاقتك بأختك ليها حدود، علاقتك بزوجتك ليها حدود، علاقتك بوالدتك ليها حدود، علاقتك بزميلتك ليها حدود، علاقتك ببنتك ليها حدود، وكل حب ليه نوع. أما علاقتنا بالله فليست لها حدود. عشان كده أحبائي سمعنا في نفس المزمور ده يقول إيه؟ لكل كمال وجدت حدا، أما وصاياك فواسعة جدا. إيه يعني لكل كمال وجدت حدا أما وصاياك فواسعة جدا؟ يعني أنا بحب ابني وده كمال طبعا، أب بيحب ابنه، لكن في حد لهذا الكمال. لو جيت لابني وتقول لا ما تلبسش البدلة الرصاصي، البس البدلة البني، وأصريت دي اللي شكلها جميل عليك ودي اللي تناسبك، ومش طالع من البيت إلا لو غيرت البدلة الرصاصي تلبس البدلة البني، هو في حب، لكن حب تعدى الحدود فتحول إلى مرارة في حياة الابن، بل وأحيانا حتى في حياة الأب، بل وربما تسبب مرارة للأسرة كلها. فلكل كمال حد. أما وصايات فواسعة جدا ملهاش حدود. إيه الحدود اللي حطها الناموس لعلاقتي بربنا؟ الحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، من كل نفسك. مفيش ليميتس في علاقاتنا مع الله، لأنه حب بلا حدود. أما علاقتي بأخي فليها حدود. يقول إيه؟ وقريبك كنفسك. في الحد بتاعه، لطلب نفسي أعمله لأخوي. لكن مع ربنا أكتر من نفسي، إن لم أبغض نفسي ما استاهلش إن أنا أبقى تلميذ لله. إذن يا أحبائي يقول أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. إنجيلنا أحبائي كنز في غنائم، كمن وجد غنائم كثيرة. وعايز أقف عند كلمة غنائم كثيرة. إيه يعني غنائم كثيرة؟ زمان ويمكن لغاية النهاردة كان، لما يمكن بس زمان كان بالصورة أوضح. أول ما دولة تدخل على دولة وتغلبها، أول عمل يرجع الملك أو رئيس الجيش ومعه القادة يحملون غنائم، يربطوا الرجال الأقوياء بسلاسل في وسطهم وفي إيديهم ويخلوهم يسوقوا الحيوانات ويحملوا النساء بعض الأشياء الشريفات وياخدوهم حافيين الرجال والستات ويكاد يكونوا عراية، ويقولوا دي الغنائم، بجانب يفتحوا الخزائن إن كان في بيت الرب لما كان بالنسبة لأورشليم أو في القصر الملكي، تدوا يدوروا فين الخزائن المستخبية ويحملوا الذهب وفضة وكل أواني ثمينة وحجارة كريمة ويخرجون بالغنائم إلى بلادهم. ففي مكسبين. المكسب الأول في تحطيم بالنسبة للملك للدولة المعادية، المكسب الثاني حمل غنائمها ودخل بها إلى خزانته أو إلى أرضه أو إلى شعبه. طب وبالنسبة لربنا بيقول إيه؟ أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. إزاي كلام ربنا يبقى كغنائم كثيرة؟ داود النبي يشبه علاقتنا بربنا كعلاقة الإيل بالمياه، كما يشتاق الإيل إلى مجاري المياه. ويقول القديس ديديموس الضرير وأيضا القديس أغسطينوس والقديس جيروم وكثير من القديسين أن في مخيلة داود النبي الإيل وهي تجري في الجبال فتلتقي مع الحيات، فأول حاجة تعملها أنها تصارع مع الحية لغاية ما تيجي بالظلف بتاعها تخبط على رأس الحية تقتلها. طبعا الصراع والجهاد والأخذ والعطاء بيعمل إيه؟ بيعطش الحية، بيعطش الإيل أو الظرف، فيبتدي يبقى عطشان جدا، وكل ما يجري ويلاقي حية يقتل حية يزداد ظمأه وأول ما يلاقي مجرى مية يترمي على المية ويبتدي يشرب. مين يقدر يتصور عذوبة المية لإيل جه بعد صراع طويل مع الحياة؟ مش ممكن حد يتخيل لذة الشرب مع المية، لذة شرب المياه بعد هذه الحرب الطويلة. علاقتنا بربنا علاقة حرب مع الحية. في حرب، زي ما قال الشيطان للقديس مقدس الكبير، هي حرب يراها. طول ما أنا في الجسد أنا كالإيد بجري، مفيش وقت للدلع، مفيش وقت للفسح، مفيش وقت يضيع في أمور كثيرة. لكن في حرب مستمرة ضد الخطية، في حرب مستمرة ضد الشيطان، في حرب مستمرة ضد الذات، الأنا، كبرياء والعجرفة. كل ما بدخل في حرب مع عدو الخير كل ما بيزداد ظمئي إلى المسيح الينبوع الحي. ولذلك أحبائي حربنا مع الخطية مهم. الناس كثير يقول لك ليه ربنا بيسمح إن أنا أدخل في صراع مع الخطية؟ ما يشيلها وخلص، لو اتشالت مش هتشتاق لربنا. الصراع ده ربما بيخليك أحيانا تفقد شوية مية بالعرق بالتعب وتبتدي تعطش، وربما تظن أنك خسران. لكن فيما تظن أنك خسران أنت تعطش لربنا وتسمع هذه العبارة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. ولذلك هنا يقول: الرؤساء اضطهدوني بلا سبب. طب وين اللي انا كسبته؟ اللي كسبته ان انا خلال هذه الحرب اللي انا مليت ذنب فيها احببت، مش بس احببت، اتهكت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. دخلت في حرب طلعت انا الكسبان، الغنيمة بتاعتي وعودك الصادقة والأمين، خبرات جديدة كل يوم مع كلمة الله الحية التي تروي نفسي. ربنا بيعاتب شعبه في سفر أرمية يقول لهم: تركوني أنا ينبوع الحياة ونقروا لأنفسهم آبارا آبارا لا تضبطنا. النهاردة أحبائي كان الحديث عن المرأة السامرية، امرأة تركت ينبوع الحياة وقالت أنا آجي أشرب من بئر يعقوب، والمسيح قدامها. وكانت في البداية، آسف أقول، بردة في تعاملها، بل وجافة إلى أبعد الحدود في تعاملها معه. قالت له: ايه اللي بتطلبه مني ده؟ ازاي تطلب مني ان انا ادي لك شوية مية وانت يهودي وانا امرأة سامرية؟ لان اليهود لا يعاملون السامريين. المسيح قدامها وبيتكلم معاها، لكن ما قدرتش تكتشف انه ينبوع الحياة. متى اكتشفت انه ينبوع المياه الحية؟ لما ايه؟ لما بدأ يواجهها بالخطية بتاعتها: اذهبي وادعي زوجك. قالت له: ماليش زوج. قال: لما انا عارف كان لك 5 رجال واللي معاك ليس بزوجك. بدت اللي كانت واقفة قدام المسيح واللي كانت قاعدة تتعامل بحوار جاف بدت تكتشف أنها امرأة زانية وخاطئة، ولا تستطيع الخطية أن ترويها. وبدأ يلتهب في داخلها حنين نحو الخلاص. والأول ما اكتشفت خطيتها اسلوبها تغير تماما مع المسيح. أرى أنك نبي، قل لي ما تكونش أنت المسيح اللي جاي، بس آباؤنا بيقولوا أنه يجي في هذا الجبل وأنتوا بتقولوا في أورشليم. وانتهى الأمر أنها تركت جرتها الينابيع التي لا تضبط ماء، جرة فاضية، وطلعت تجري تقول لهم تعالوا انظروا، تعالوا ذوقوا من الينبوع، ينبوع المياه الحي اللي تكتشفوه عندما تروا خطاياك. مسكين الإنسان الذي لا يصارع ضد الحية لأنه لا يجري إلى المياه الحية. مسكين الشخص اللي يقول أهو ما أنا زي كل الناس، أنا إنسان أحسن من غير. وقف الفريسي قال له أشكرك يا رب لأني لست مثل باقي الناس. شايف ايه؟ قال شايف قدامي بصوم، بصلي، بدفع العشور، ليا معرفة في الكتاب المقدس، ليا خبرة روحية، ليا حق الدخول الى الهيكل، انسان حسب الناموس بار. فخليك في برودك الروح. الثاني رأى الخطية قدامه، خطيته، فرفع عينيه كده، عيني قلبه، وقال له أنا مكسوف أرفع عيني ليك، اللهم ارحمني أنا الخاطي. في لهيب في داخله واشتياق حقيقي أن يشرب من الينبوع الحي من المخلص واهب المجد. ما تقدرش يا حبيبي تقول أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة وأنت لا تحارب. ما تخافش إن في خطية بتحارب ضدها، وأوعى تفتكر طول ما أنت في الجسد إنك تظن أنك بلا خطية. لا حبيبي، أول ما تظن أنك بلا خطية لن تشتاق إلى مخلصك. لكن ده انت كل ما بتكتشف خطاياك، كل ما بتتقابل مع ربنا، كل ما بتتمتع بالخلاص، كل ما بتتقدس في داخلك، فترى في داخلك خطايا اكثر، وتقول الخطاة الذين اولهم انا. هل فقدت رجاءك في المخلص؟ مطلقا لا. هل انت يائس؟ مستحيل. هل أنت لا تثق في وعود الله؟ أثق تماما، ولكنني أعرف أيضا كلما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. مش كثرت الخطية أروح أخطئ، لكن كلما أكتشف خطاياي وأدرك ضعفاتي وأحس أن أنا تحت نير محتاج إلى مسيح يرفع عني هذا النير لكي يعوض نير الخطية، أحمل نير المسيح. إلهنا الصالح الذي أحبنا يعطينا أن لا نهتم باضطهادات أو مضايقات أو متاعب، بل ننشغل بكلمة الله الحية، ندخل في حرب روحية، نقاوم الخطية والضعف والأنا والذات في ثقة كاملة بعمل المخلص، فيزداد شوقنا وعطشنا وجوعنا إلى المخلص، فنحيا به ومعه إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.